بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس المتم العشرين في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بقي لنا 3 أحاديث في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في باب بيان أدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقرأ هذه الأحاديث المتبقية هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل.
الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيته ويسأل: أعندكم طعام؟ وهنا في هذه الرواية قال: أعندك غداء؟ والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، الغداء هو أول ما يؤكل في أول النهار. تقول عائشة رضي الله عنها: فأقول: لا، يعني لا يوجد غداء. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف بيت وأكرم بيت على وجه الأرض، لا يوجد فيه غداء. وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا كله أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا وأطيبهم قلبا وأروحهم نفسا صلوات ربي وسلامه عليه. ما تيسر أخذه وانتفع به، وما لم يتيسر لم يتقطع قلبه عليه حسرات، ولم يتأسف على عدم حصوله أو نحو ذلك. المهم، تقول: فإذا قالت له هذا، قال صلى الله عليه وسلم: إني صائم، يعني يعقد نية الصوم من ذلك الوقت. وصيام النفل كما هو معلوم أنه يعقده الصائم في أي وقت، حتى لو مضى جزء من النهار كثير أو قليل يعقده، هذا إذا لم يكن قد أكل أو شرب شيئا، أو يعني قصدي أو أخذ شيئا من المفطرات قبله. لكن إذا كان يعني على تلك الحال من لم يأخذ شيئا، فلو صام بقية النهار فهو على أجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني صائم. فصيام النفل لا يشترط أيضا فيه تبييت النية من الليل كصيام الفرض. صيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية، لما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني صيام الفرض أو القضاء هذا لابد أن تبيت له النية قبل الفجر. وأما يعني النفل فالحمد لله، متى ما نوى الصيام ينويه في أول النهار، في وسطه، في آخره، المهم أنه لم يكن قد أخذ شيئا أو استعمل شيئا من المفطرات قبل ذلك. قالت رضي الله عنها: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. سأل صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قالت: حيس. والحيس مر بنا أنه هو التمر مع السمن أو مع السمن والأقط أو مع السمن والدقيق. يعني التمر هذا موجود والسمن أيضا موجود، لكن يكون معهما شيء ثالث، إما الأقط وإما الدقيق. فأهدي لهم هذا الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. فدليل هذا على أن صائم التطوع أمره بيده، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر، وهنا صلى الله عليه وسلم أفطر، فدل على أنه يجوز للصائم صوم التطوع أن يفطر، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أنه يتأكد يعني إفطاره في مثلا لو أنه دعي إلى وليمة، ومن باب إجابة الدعوة أنه يعني يفطر ويجيب هذه الدعوة، أو مثلا يعني أحتاج إليه في حاجة ضرورية وتحتاج إلى قوة وإلى نشاط والصوم قد يضعفه، فإنه يستحب له والحالة هذه أن يفطر احتسابا الأجر، وأجره على الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل، فدل على أن صائم التطوع له أن يفطر، له أن يفطر في أي وقت شاء من النهار، فهو أمير نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل.
اللهم صل وسلم على النبي. ما كان يعني يرد شيئا ولا يستنكف ويتكبر عن أكل شيء. هذه نعم الحديث يعني قبل هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وأسنده ضعيف من أجل جهالة يزيد الأعور، من أجل جهالة يزيد الأعور. وعلى كل حال يعني إن صح فهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما تيسر ولا يستنكف ولا يعترض أو يذم شيئا، فأخذ كسرة من خبز ووضع عليها تمرة، خبز الشعير، كسرة من خبز الشعير يابسة ووضع عليها تمرة، هذه التمرة تخففها تلينها، قال عليه الصلاة والسلام هذه إدام هذه، هذه إدام هذه، يعني أن هذه تلينها تخففها، وهذه نعمة وهذه نعمة والحمد لله. وهذا يدل كما قلت على يعني صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رضاه بما قسم الله له، وأنه ما كان يعيب طعاما قط، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
الحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد وابن سعد والحاكم في المستدرك وغيرهم، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخبر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، الثفل يعني ثاء مضمومة وفاء ساكنة ثم لام. قال عبد الله، عبد الله هذا هو شيخ الترمذي، عبد الله بن عبد الرحمن، قال ما بقي من الطعام، قال ما بقي من الطعام، وهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، كان يحبه ما بقي من الطعام. ومعلوم أن ما يبقى في القدر يعني في آخره يعني هذا يكون فيه يعني طعم جيد وفيه يعني ملوحة وفيه يعني النفس تقبله وتشتهيه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقبله، ولا شك أن هذا يكون أيضا أكثر نضجا، أكثر نضجا. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الثفل، الثفل يعني ما بقي من الطعام. وقد حمله بعضهم أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع ما بقي من الأكل، لا يترك شيئا يرمى على الأرض أو غير ذلك، ويعني ويحث على حفظ النعمة عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك أن الأقرب هنا ما فسره عبد الله هو ما بقي من الطعام، يعني ما بقي في القدر، ولا شك أنه يعني كما قلت هو أكثر نضجا وأحسن طعما وألذ. وكان صلى الله عليه وسلم يعني من جملة البشر لا يستنكف ولا يتكبر عما يعني يحبه الناس ويرغبون فيه، ومن ذلك ما يكون في باقي القدر في بقية الأكل، فالسفل كما قلنا هو بقية الطعام كما ذكر شراح الحديث وأهل الغريب، وأيضا ما نص عليه شيخ الترمذي هنا في هذا الباب. نعم، انتهينا الآن من هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام.
أيها الإخوة، الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي، ويتبين المراد بهما من خلال مدارسة الأحاديث. فالإطلاق اللغوي، الوضوء اللغوي يعني غسل اليدين، المضمضة يعني تنظيف الفم مما قد يبقى فيه من بقايا الأطعمة والروائح ونحو ذلك، هذا هو الوضوء اللغوي. الوضوء الشرعي كما هو معروف، يعني هو الوضوء الشرعي: المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين ومسح الرأس، يعني هذا أمر معروف. عليه الصلاة والسلام كان يصنع هذا وهذا، وهذا سيتبين لنا من خلال الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
الحمد لله، الحديث صحيح، رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي، فالحديث على كل حال يعني إسناده صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء قرب إليه الطعام ليأكله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه يعني أدب واحترام له صلى الله عليه وسلم أنه قرب إليه الطعام. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء إذا كان بفتح الواو، يعني عندنا وضوء ووضوء، بفتح الواو هو الماء، هو الماء الذي يتوضأ به، هو الماء الذي يتوضأ به. وبالضم هو القيام يعني فرض الوضوء أو بعملية الوضوء أو بصفة الوضوء الشرعي. فلما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نأتيك بوضوء، يعني بهذا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. فأجابهم هنا صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل. الإنسان كل ما أراد أن يأكل يتوضأ وضوء شرعي، لا، وإنما المقصود الوضوء اللغوي. نعم، هذا طيب، الإنسان يغسل يديه قبل الأكل يستعد، نعم، فهذا لا حرج. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الوضوء إنما يكون للصلاة. طيب، الأكل هل له وضوء؟ لا، ليس له وضوء، لكن كل إنسان يغسل يديه يستعد إذا كان فيهما مثلا وسخ أو قذر ليأكل أكلا نظيفا طيبا، فهذا طيب وحسن. فهذا هو الذي أراده المؤلف في بيان هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ.
الحمد لله، الحديث رواه الإمام مسلم وغيره كالإمام أحمد والبيهقي، ولا شك فإسناده حديث وإسناده صحيح. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ يعني الوضوء الشرعي، يعني فهذا على كل حال ليس محل الطعام أن الإنسان يتوضأ قبله وضوءا شرعيا، وإنما لو أراد وضوءا لغويا مثلا كما قالوا بغسل يده هذا أمر آخر، ليس الكلام عن الكلام الآن عن الوضوء الشرعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أصلي فأتوضأ، يعني هل أنا أريد الصلاة حتى أتوضأ؟ يعني بمعنى كلام عليه الصلاة والسلام أن الوضوء الشرعي لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، لا، ما في شك الإنسان الوضوء الشرعي لا يكون عند إرادة الطعام، وإنما يكون عند إرادة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال
رضي الله عنه
قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
الحمد لله. الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم والإمام أحمد وغيرهم، ولكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف من أجل قيس بن الربيع، وحتى قال ابن أبي حاتم حديث منكر. فعلى كل حال وقد ضعفه جماعة من أهل العلم. في هذا الحديث أن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه قرأ في كتب أهل الكتاب، ومما قرأه في التوراة ما أخبر به أنه أن يعني أن يعني أنه قرأ في هذا أن بركة الطعام الوضوء بعده، والمقصود هنا الوضوء هو الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي، يعني غسل اليدين. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، والمقصود هنا الوضوء يعني اللغوي وليس الوضوء الشرعي، الوضوء يعني اللغوي والوضوء الشرعي. ويعني كون الإنسان يغسل يديه يعني قبل الأكل وبعدهما هذا حسن وهذا طيب، وليس الاعتماد هنا على ما ذكر في التوراة. أولا على كل حال الحديث ضعيف، وقال ابن أبي حاتم إنه حديث منكر، لكن على كل حال في فائدة، وهو يعني أيضا أن الإنسان لا يطلع على ما في الكتب السابقة، ولكن لعل سلمان رضي الله عنه كما قال الشراح في الحديث اطلع عليه قبل إسلامه، اطلع على ما في التوراة وأخبر بما رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القراءة في كتبهم. وقد روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل، لأن القرآن ناسخ لما قبله. لكن إذا كان يعني العالم مضطر أن يقرأ في كتب أهل الكتاب للرد عليهم أو بيان ضلالهم أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، لكن أن يقرأ فيها أحد الناس أو يوثق كلاما منها أو نحو ذلك هذا كلام هذا لا يجوز ولا يصح، ويجب الإنكار على هذا. لكن لو أن عالما يريد الرد عليهم أو يريد بيان ما عندهم من الأخطاء والتحريفات نعم هذا لا حرج فيه والله أعلم. على كل حال هنا يعني دل هذا الحديث على أن يعني غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، لكن كما قلنا الحديث ضعيف، لكن كاستعمال الناس فهذا حسن وفيه تطيب، لكنه نص شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يرد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ومن كرهه قال لأن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل، وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان هذا كلام شيخ الإسلام يقول فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. هذا كلام شيخ الإسلام. على كل حال غسل اليدين قبل الطعام وبعده، يعني إذا كان الإنسان مثلا جنبا يعني داعب أهله ووضع يده في أماكن يعني لا نصرح بها الآن، لكن في أماكن قد يكون فيها تلوث في اليد أيضا، وأيضا وكونها أيضا جنبا أو كان في يديه ما يستوجب الغسل فعليها أن يغسلهما قبل الأكل، يعني أن يغسلهما قبل الأكل. طيب بعد الأكل هل يغسلهما؟ نقول أولا يبدأ بلعق الأصابع لأن اللعق هذا سنة، ثم بعد ذلك يغسلهما. نعم، لكنه يعني بعض الناس يبادر بغسل يديه، نقول له قد خالفت السنة، السنة أن تلعق أصابعك، فإذا انتهيت من لعقها فاذهب ويعني لا حرج عليك أن تغسل يديك بعد ذلك، أن تغسل يدك اليمنى، المعروف أنه يستعمل يده اليمنى، أن تغسلها بعد ذلك والله أعلم. نعم، نكمل أيضا هذه يعني الأبواب بهذا الباب، وهو ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه.
نعم، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله قبل الأكل، كان يسمي الله قبل الأكل ويحمد الله جل وعلا بعده، وعلى أي صيغة كانت، والمسلم يحفظ هذه الصيغ وينوع بينها، كل هذا تطبيق للسنة. ولو اكتفى وقال الحمد لله بعد الأكل أو بعد الشرب فالحمد لله، هذا كاف ولله الحمد، لكن لو أنه حفظ ما سيمر بنا الآن ما سنقرأه في هذه الأحاديث فهذا طيب وحسن، وأيضا موافقة السنة في جميع الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم،
فقرب إليه طعاما،
فقرب
نعم هذا في نسخ فقرب إليه طعام، نعم
فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان.
الحمد لله، هذا الحديث ضعيف كما نبه على ذلك يعني أهل العلم، وقد رواه الإمام أحمد، وذلك من أجل راشد اليافعي وفيه أيضا حبيب بن أوس وابن لهيعة، فعلى كل حال الحديث فيه ضعف، لكن يعني معناه وما حصل يعني صحيح. فهنا يقول أبو أيوب الأنصاري: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، هذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم في التعبير عن جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أتباع، وهذا هو الحق، هم أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في عباراتهم يتأدبون ويظهرون هذه التبعية وهذا الاحترام وهذا التقدير والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقرب إليه طعام، أي قدم وأدنى له، وهذا يعني صورة من صور الكرم أن يقدم ويقرب الطعام للضيف، وكان معه هؤلاء النفر من الصحابة. أبو أيوب رضي الله عنه لاحظ أمرا وهو البركة في أول الطعام، وأنه يعني كانت البركة قليلة في آخره، فقال: فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فهنا استغرب يعني كيف كانت البركة في الأول وكانت البركة قليلة في الأخير، فأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، وهذا في السنة، سنة التسمية في بداية الأكل، كما قال العلماء فيها فائدتان: البركة من جهة، وأيضا بعد الشيطان وتنحيه عن العبد، ولكن الشيطان يعني يحرص أنه العبد يغفل أو ينسى، فإن نسي فليقول بسم الله أوله وآخره، أو أنه يأتي أو يدفع من يأكل ولا يسمي الله، مثل هذا الرجل قال إنه قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان، فأكل معه الشيطان. لذلك يعني يحرص المسلم أنه يسمي الله سبحانه وتعالى وينبه أهله وأصحابه والناس عموما على التسمية، يحثهم عليها. وجاء في صحيح مسلم، روى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. كثير من الناس الآن يقول يا جماعة يعني ما نجد بركة والشياطين يعني تضايقنا في النوم كذا، تتصور لنا لا هناك أصوات. السبب يعني من الأسباب أنك لا تذكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذكر، هناك ذكر دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، أيضا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، يعني إلى غير ذلك من الأذكار، سواء دخول المنزل خروج من المنزل، تسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله وأنت تدخل وأنت تأكل، كل هذه تمنع عنك الشيطان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن.
فوجود الشيطان كما قلت يعني يمكنه من الدخول ويمكنه أيضا من الأكل عدم التسمية. إذا نحرص على التسمية أيها الإخوة، كما قلت كما قال أهل العلم فيها فائدتان، الأمر الأول البركة والخير، الفائدة الثانية أن الشيطان يتنحى عن العبد ولا يشاركه في بيته ولا في طعامه ولا في شرابه، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن أميل عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على
في بعض النسخ أن يذكر اسم الله تعالى، يعني اسم هذه ساقطة في بعض النسخ. نعم
فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
نعم الحديث صحيح، رواه الإمام أبو داود والترمذي أيضا في سننه والنسائي. نعم فيه أم كلثوم الليثية، لكن له يعني طرق أخرى، فالحديث صحيح ودلالته واضحة، وهو أن بعض الناس إذا أكل أو حتى شرب، هذا يشمل الشرب، فينسى، قد يغفل ثم يتذكر أثناء الأكل وأثناء الشرب، ماذا يصنع؟ يقول بسم الله أوله وآخرة، بسم الله أوله وآخرة. المعربون يقولون يعني ما وجه نصب أوله وآخرة، ذكروا فيه أوجها كثيرة، والصواب أنه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والتقدير بسم الله في أوله وفي آخره، لكن يقولون هذا منصوب بنزع الخافض وهو حذف الجر، يعني لما انحذف حرف الجر انتصب، فيقال بسم الله أوله وآخرة، فحتى يعني اللسان يأتي بالسنة ويحصل له البركة والخير، وأيضا يتنحى عنه الشيطان كما يعني سبق بيانه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
الحمد لله الحديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم، وهو أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكان صغيرا في السن، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدنو يا بني، وهذا في حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار وحسن معاشرته مع أصحابه. فكون الإنسان يعني يقول يا بني ولو لم يكن ابنا له فيقول للصغير تعال يا بني أدن يا بني ونحو ذلك، هذا لا شك فيه نوع من الترطب حتى لو لم يكن يعني ابنه لصلبه، فلا يعني لا حرج في هذا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني، فيجوز أن الإنسان ينادي يا بني، ولا شك أن حتى فيها يعني تلطفا وفيها يعني حسن معاشرة وتقربا. عليه الصلاة والسلام لما يعني ملك، وهذا من تملك عليه الصلاة والسلام قلوب الصحابة الصغير والكبير والرجل والمرأة صلوات ربي وسلامه عليه، نصحه بثلاثة أمور. أولا قال سم الله تعالى، أرشده إلى التسمية عند بدء الأكل، قال وكل بيمينك، هذه الوصية الثانية، الإنسان يأكل بيمينه لا يأكل بشماله، الذي يأكل بالشمال ويشرب الشمال هو الشيطان. ولذلك سبحان الله يعني وللأسف يرى من بعض الناس رجالا ونساء تهاون بهذا الأمر، وتهاون أيضا في إرشادهم. الإنسان قد يرى هذا في بيته من زوجه أو الزوجة من زوجها أو من الأولاد أو من بعض الأقارب أو الزوار ونحو ذلك الزائرون له، فالمفترض أن يرشد، يقول يا فلان الله هداك الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك، اشرب بيمينك، احذر أن تأكل بالشمال، يعني بأسلوب طيب بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الوصية الثالثة قال له وكل مما يليك، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته وفيما يرشد إليه. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه الذي مر بنا لما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، قال كنت أتتبعها في القصعة، لأنه أنس صغير ويتتبعها من مكانه ومن كذا، فيضعها حيال النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهته. فعلى كل حال يعني هذا توجيه مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وجعلنا مسلمين.
نعم هو جاء في بعض النسخ من المسلمين، وجاء فيها وجعلنا مسلمين، يعني جاء نسخة هذه ونسخة هذه. الحديث على كل حال رواه الإمام أبو داود والترمذي في سنن وابن ماجه ولكنه بسند ضعيف، لكن الحديث هذا ضعيف بضعف حجاج بن أرطاة وجهالة رياح، ويعني الحديث على كل حال ضعيف. هنا فيه نوع من أنواع المحامد التي ثبتت التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول ثبتت لأن الحديث ضعيف، لكن نقول والأمر فيه سعة، حتى لو ما قال الإنسان إلا الحمد لله هذا فيه بركة ويكفي، لكن كل إنسان كما قلت في بداية الباب ينوع، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، كله تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على ثلاثة أمور. أولا أن الله هيأ لهم الطعام، الحمد لله الذي أطعمنا. والأمر الثاني أنه سقاهم، سقانا وسقانا. الأمر الثالث أنه جعلهم من المسلمين، وهذه أعظم النعم أن يكون الإنسان من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، هذه نعمة عظيمة. الله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وحديث معاذ رضي الله عنه تدري ما حق الله يعني إلى آخر. فعلى كل حال نعمة الإسلام والإيمان هذه أعظم نعمة، كما قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان ولك الحمد أن علمتنا القرآن. إذن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن فيه نوع أو صيغة من صيغة المحامد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أو وجعلنا من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
نعم. هذا الحديث كما هو معلوم رواه البخاري وغيره فالحديث صحيح وهذه إحدى الصيغ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت المائدة من بين يديه وهذا هو الصحيح أن الناس إذا أكلوا يرفع الأكل لا يترك خلاص يرفع ما بقي يرفع الصحن القصعة الكذا يرفع خلاص لا يبقى يذهب به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا يعني الحمد بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه كثير وكثير هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى يعني العبد يحمد الله حمدا كثيرا ونحن نحمد الله على نعمه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه لكن نحن نحمد الله ونثني عليه جل وعلا. إذن حمدا كثيرا. الثاني أنه طيب قال أهل العلم أي أن هذا الحمد حمد نقي منزه عن الرياء وعن السمعة لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. الوصف الثالث قال مباركا مباركا فيه يعني أن معناه هنا أي ثبات الخير الموجود وزيادته ونماؤه فهو حمد فيه خير وفيه بركة يزداد وينمو فيه زيادة ونماء. فهذا الحمد وصف كما قلت حمدا كثيرا الوصف الأول كثيرا الوصف الثاني طيبا الوصف الثالث مباركا فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام غير مودع ولا مستغنى عنه يعني أنه يعني ضبط بكسر الدال وضبط بفتح الدال غير مودع يعني أننا لا نودعه وأنه يكون آخر عهدنا به بل ننتظر ونسأل الله الكريم من فضله وأيضا ضبط بغير مودع وهذا هو الأشهر وهو الأكثر بهذا الضبط غير مودع ولا مستغنى عنه. نعم نحن لا نستغني عن فضل الله وعن بركته وعن جوده وإحسانه. ثم قال ربنا هنا في توجيه النصب في كلمة ربنا يعني هي أولا جاءت بالنصب وجاءت بالضم ربنا يعني يا ربنا يعني اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا يكون هذا هو آخر طعام نحصله أو أننا نستغني عنه بل إننا نسألك اللهم من فضلك ومن جودك وإحسانك أن تتابع علينا نعمك وأفضالك ومن ذلك هذا الطعام. وروي أيضا بالضم ربنا يعني أن يعني هو خبر لمبتدأ أو مبتدأ لخبر محذوف والتقدير ربنا القادر على كل شيء ربنا الذي رزقنا وأعطانا وأكرمنا يعني إلى آخره. لكن المشهور أيضا هو ضبطها بالنصب يعني إذن نقرأها على حسب المشهور عند المحدثين غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولكنني يعني ذكرت الوجهين الآخرين سواء في مودع وفي لفظ ربنا من باب الفائدة وحتى يعني لو قرأ أحد توجيها آخر أو كذا يعني يقف عليه بتفصيل أكثر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
نعم الحديث صحيح وقد يعني سبق أو مر بنا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة من أصحابه وقد سموا الله عز وجل كان فيه البركة والخير وتنحى عنهم الشيطان، لكن لما جاء هذا الأعرابي أكل ما بقي يعني والذي كان اشتركوا فيه معه بلقمتين فقط. هذا شيء غريب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان السبب هو أن هذا الأعرابي لم يسمي الله عز وجل، ولو أنه سمى الله لكفاهم جميعا، ولذلك قال لو سمى لكفاكم. إذن عدم التسمية أيها الإخوة سبب في ذهاب بركة الطعام، وبعض الناس يعاني من عدم البركة وعدم الخير، السبب هو أنك خالفت السنة فلم تسمي الله تبارك وتعالى. فالقليل من الطعام كما قال أهل العلم مع التسمية يبارك للعبد فيه، والكثير من الطعام مع ترك التسمية سبب لمحق بركته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
الحمد لله الحديث صحيح رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، ففيه أن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد، هذه صفة نثبتها لله جل وعلا وهي صفة الرضا، الله جل وعلا يرضى عن عبده، ومن أسباب نيل العبد رضا الله تبارك وتعالى أن يحمده جل وعلا، أن يحمده عند الأكل ويحمده عند الشرب، يعني ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. الأكلة اسم مرة، أكلة يعني مرة واحدة، يعني أنه يأكل يعني أكلة واحدة أو يشرب شربة واحدة فيحمد الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله. ونحن قلنا يعني الصيغ كثيرة، ولو قال الحمد لله لكفت، وهذا يعني يدل على فضل التحميد يعني الإتيان بكلمة الحمد، يعني هذا كان الحديث الأول الحديث في التسمية ثم بعد ذلك التحميد ثم ختمه أيضا بالتأكيد على ذكر لفظ الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يحمد الله جل وعلا وحمده تبارك وتعالى سبب من أسباب أن ينال العبد رضا الله جل وعلا، أن ينال العبد رضا الله تبارك وتعالى، وذلك قال أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا هو آخر يعني حديث في هذا الباب، وهو هذه الأبواب كلها كانت في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضوء يعني قبله أو بعده، وأيضا ما كان هدي أو ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية وأيضا في الحمد، التسمية قبله والحمد بعده، كل هذا قد أتى عليه الإمام الترمذي رحمه الله في هذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم حبا صادقا يتبعه اتباع وانقياد والتزام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حسب ما سيعلن في مواعيد الدروس، سواء في موقع منارة الحرمين الشريفين نفع الله بها، أو حتى في المجموعة الخاصة بحلقة التفسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.